إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا شك طبعا أن السعيد اللي وفق الله سبحانه وتعالى أن يصرف همته وفكره وعزمه على كتاب الله، فنوفق ونوفق الله سبحانه وتعالى لتدبر كتابه العزيز واصطفاه للمذكرة والتركيز والتذكير بهذا الكتاب، كتاب العظيم اللي بهرت بلغته العقول ويعني أبكمت فصاحته البلغاء والشعراء. كتاب الله، كلام الله تبارك وتعالى، أعظم يعني ما تنشغل به العقول، وأعظم أمر يعني نمضي فيه الأوقات وتفنى فيه الأعمار، كلام الله عز وجل القرآن. ولكن تدبر القرآن وفهم القرآن، تفسير القرآن والعمل بالقرآن محتاج لأمور. وأنا بحول الله وقوته جمعت لكم النهاردة 5 وصايا، سميها الوصايا الخمس، عشان إزاي توصلي تاخدي هذا العلم، علم التدبر اللي هو الغاية القصوى منه أو الأسمى العمل. وكتاب الله سبحانه وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم لهدف وغاية عظمى، ألا وهي العمل، مش لحاجة تانية. هو ده التدبر، لأن التدبر أوسع من التفسير. التدبر الهدف منه هو العمل، فعشان أنا أوصل للتدبر أفهم كلام ربي وأستمتع بهذا الكلام العظيم وأعيش في رياض القرآن، ويعني أمضي وقت وأنا في حالة من السعادة النفسية وانشراح الصدر، ويعني كل المعاني الجليلة اللي ممكن نقولها في السعادة هتجديها في القرآن. كل ما فهمتي، كل ما الإنسان فهم وعرف المعاني اللي قدامه واستخرج كنوزه وعرف يعني وقف على معانيه وتدبر المقصد من كل آية، وكل ما هتزداد الحلاوة في قلبك وإقبالك على الكتاب هيزيد وصدرك ينشرح أكتر وهتتمسكي بيه أكتر. وكل ما تمسكنا بكتاب الله وساعدنا بتلاوته وقراءته والاستمتاع بيه، كل ما تلاقي نفسك على الناحية التانية بتبعدي. يعني هي التناسب عكسي، بقترب من القرآن ببعد عن الدنيا، كل ما اقترب من القرآن كل ما ببعد عن الدنيا بقلبي مش بجسدي. فعندي وصايا، الوصايا الخمسة دول هنحاول نعمل بيهم، وكل وصية أهم من التانية، يعني كلهم مهمين. فنسمع واحدة واحدة، وحتى لو في بعض منها يعني قلته قبل كده، لكن ناس معنا جداد أول مرة يسمعونا أو مرة يحضروا، فحب الجميع كله يبقى منتبه لهذه الوصايا رجاء. أول وصية عشان أنال علم التدبر ويكون علم نافع، التمسك منهج النبوة في علوم الشريعة عامة، في علوم الدين عامة، وفي التدبر بصفة خاصة، لأنه كلام الله اللي سمعه من جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وجبريل سمعه من الله تبارك وتعالى، فاللي سمعه من جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بمعاني القرآن، بين معاني القرآن وفسرها للصحابة يعني جملتها أو أكثرها على الراجح من قولي العلماء. فرسول الله اللي فسر القرآن أو فسر معظم القرآن، والصحابة سمعوا التفسير من رسول الله، يبقى لا يسعني الخروج عن منهج النبوة عامة في كل علوم الدين، بس في التدبر وفي التفسير كمان بزيادة. ليه؟ لأن ده كلام الله، أنا هقول قال الله، تخيلي بقى بقول قال الله ربنا لم يقل، أو بفسر آية بما كان أن مراد الله في الآية كذا ومراد ربنا مش كده، مصيبة لو كانوا يفقهون. فأنا عندي منهج النبوة أنا ملتزمة به، لأن أنا دلوقتي عشان أي عمل يقبل لابد يكون على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. مين سلف الأمة؟ الصحابة الكرام، يعني كلمة سلف يعني متقدم، فالصحابة الكرام لابد أن هم يفهمون الدين والصحابة في ناس جم بعدهم خدوا منهم الدين اسمهم التابعين وهكذا. يبقى أنا دلوقتي ببتدي معاكم من الأول، سواء بقى كنت معلمة، سواء كنت طالبة في النص، سواء كنت واحد أول مرة تسمعي الكلام للجميع، والكلام هينفع الجميع بإذن الله تعالى. أنا عندي طاعة الله وطاعة الرسول طبعا مش محتاجة أنا أذكر فيها أدلة أكثر مما تحصى، وما القرآن مملوء بالآيات اللي فيها وجوب طاعة الله وطاعة الرسول، وأطيع الله أطيع الرسول، وما كان المؤمن ولا في قولة في آية أخرى سورة الأحزاب، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الآيات كثيرة جدا. إحنا نحن مأمورون بطاعة الله وطاعة الرسول، دي حاجة. يبقى أنا عندي ثلاث شروط عشان أخد أو أسمع تفسير أو أسمع تدبر من أي مخلوق أي كان على وجه الأرض. يبقى قرآن وسنة، يجيب لي الآية القرآنية هيفسرها لي من السنة أو من أقوال الصحابة بفهم سلف الأمة هم الصحابة. طيب يبقى أنا عندي قرآن بيفسر قرآن، دي واحدة. طيب الآية فسرت آية على عيني وعلى راسي، طب بعدين ما فيش آية فسرت آية، يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر لي الآية. طب ما فيش حديث فسر الآية، بنرجع لأقوال الصحابة رضي الله عنهم، الله جل ذكره أمرنا باتباع الصحابة. نعم نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرة. الآية دي استدل بها الشافعي على اللي ما أجمع عليه الصحابة فواجب، وأنه لا يعني يسع إنسان أن يخرج عن أقوال الصحابة المجمع عليها. ثلاثة الحاجات الفقهية ده موضوع تاني، فده دي آية. الآية التانية والآيات كثيرة يعني، بس أنا هقول كده على وجه السرعة، يقول جل ذكره فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، مطلوبين جميع البشر أن يؤمنوا مثل إيمان الصحابة، زي ما كان إيمان الصحابة زي ما كان دين الصحابة. عندي الآية الثالثة مهمة جدا جدا، تعرفك إزاي هتنجي باتباع الصحابة الكرام. جميل، يقول تبارك وتعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات إلى آخر الآيات. والسابقون الأولون مهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يعني إيه بإحسان؟ يعني زي ما كانوا عليه الصحابة. إذا أنا عندي يا جماعة قرآن سنة فهم سلف الأمة اللي هم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، ما ينفعش لا روح شمال ولا روح يمين. لو عايزة تعدي، لو عايزة تنجي، لو عايزة تاخدي تدبر صحيح، ما خدش تدبر ولا تفسير من أي مكان في أي حتة في أي عك، لا مش هنخسر كتير، لأن ده كتاب الله وكلام الله تبارك وتعالى. دي أول مسألة، يبقى التمسك بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة. طب أعمل إيه؟ أنا لسه جديدة دلوقتي أول مرة أسمع درس، أحقق الشرط ده إزاي؟ طب أنا بقالي سنتين لبست حتى النقاب وكل ده وحضر دروس، بس مش لدرجة إن أنا أقدر أميز إن التفسير ده بالقرآن والسنة وفهم السلف ولا أنا مش عارفه، ما كله حلو وكله جميل وكلام ربنا والناس عم يقولوا حلو الكلام حلو، في إيه؟ ما عندكيش العلم، تمام؟ ومش هتقدري تميزي إن الكلام ده بالقرآن والسنة فهم سلف الأمة. طب إيه الحل؟ الحل لما أشوف مكان أخد فيه العلم الصحيح، يكون الشخص المتكلم رجل أو امرأة معلوم عنه إنه من أهل السنة وإنه متبع السنة مزكى من العلماء مش من الدعاء. فرق مع داعي يزكي وفرق مع عالم يزكي، لأن الدعاء كتير بقوا زي الرز. أنا بتكلم عن العلماء العالمين، والله هذا الشخص ده علم عنه الفضل والشيخ وتشهر إنه شيخ معلوم خلاص. طب ما تشهرش إنه شيخ كبير ومعروف يعني زي المشايخ المعروفين، واحد لسه طلع جديد، أشوف مين اللي زكى من العلماء اللي على الساحة. واخد بالك؟ عشان إيه؟ عشان أنجو. انا بتكلم في التفسير والتدبر دلوقتي، مش بتكلم في درس سمعتيه ولا مقطع ولا بتاع، لا انا بتكلم في الموضوع الخطير اللي احنا بصدده، ان انا هنفسر كتاب الله. مأساة 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 لو ما تاخدش صح، مصيبة. فانا عشان اشوف يبقى لازم انا عندي الشخص اللي هسمعه او الشخص اللي هتبعه كان رجل او امرأة، ابقى عارفة مين علمه ومنهجه، مين شيخه، درس على ايد مين، او ان هو يكون بقى شيخ كبير اتعرف مثلا. خلاص انت تسمع حد من المشايخ الكبار ما عارفين انت الموضوع يعني ده فدي برضو حاجه عشان انت في البدايه مش تعرفي تميزي، او حتى لو في طالبه علم برضو مش عارفه تميزي، والله ممكن تبقي معلمه ومش عارفه تميزي برضو، وارد. كنت بشوف الحاجات دي في مجالس المعلمات، ممكن تبقي معلمه وقطعه بعد بس لسه مش قادره تميز قوي المنهج. طب ايه الحل اللي انا قلته ده؟ الحاجه الثانيه، الوصيه الثانيه اللي انا عايزه اوصي بيها، ودي مهمه جدا وركزي معايا الله يكرمك. كلهم مهمين بشكل مش مهم. الوصيه الاولى دي بتاعت الكتاب والسنه فهم سلف الامه ده منهج ديني، منهج عشان تنجي في كل علوم الشريعه مش بس التدبر بس، يعني يقينا في التدبر. الوصيه الثانيه الخروج من التيه، الخروج من التيه. عارفين ايه التيه ولا مش عارفين؟ اقول لك ايه ده؟ تاه. ده الولد ده تاه، العيل تاه، كان مش عمو تاه مش كده؟ دخلتي مكان طويل عريض سنتر ولا مول ولا بتاع مليان محلات، وده عمال ينادي عليكي وده بينادي عليكي، واللي يقول لك لا ده انا عندي بضاعه احسن، والتاني يقول لك لا ده انا عندي احسن. طب تعالي بصي ده، فتلاقي نفسك تايهه كده مش هتعملي ايه، تروحي ده ولا تروحي لده ولا تروحي لده؟ طب ده بينادي وبيعرض بضاعته بيقول لنا احسن حاجه، والتاني بيقول لنا احسن حاجه، والتاني طب انا اروح فين؟ فتايهه توهان التيه. لا لا لازم اخرج من التيه ده، لان في الاخر مش هخرج بحاجه. يعني وانت جوه المول ده ولا جوه المحلات دي او جوه السوق ده، وده بينادي وده بينادي وده بينادي، لو ما خدتيش قرار تشتري من مين هتفضلي تايهه 3 4 ساعات، ممكن لاخر اليوم تخرجي ايدك فاضي لان مش عارفه تعملي ايه. دخلتي عندها اتفرجت عليه ولسه بتتفرجي، ما اشتريتيش، التاني راح نادى عليك، طب بس خليها وانا جاي لك دلوقتي، وتبقى رايحه للتاني وبعدين ينادي عليك بقى كده، فاليوم هيروح منك والوقت كله هينقضي وانت ما اشتريتيش من حد، عماله تتنططي محل للتاني للتالت وما عرفتيش تشتري حاجه، يبقى خرجت ايديك ايه؟ صفر اليدين. خرج من السوق صفر اليدين. وكذلك طلبه العلم اللي انا شايفهم دلوقتي على الساحه، رجال ونساء، كثير منهم الاغلبيه الغالب عليهم هذا التيه. هي مش عارفه هي عايزه ايه، يعني هي مش عارفه عايزه ايه، هي من هنا لهنا 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 لهنا، دوره في القران ادخل، طيب بعد كده ده واحده بقى خلاص داخله ومشي وزي الفل، واحده تقول لا تعالي بقى ده انا كنت بسمع كتاب في اصول فقه مش عايز اقول لك الشرع عامل ازاي، بجد اقفل روح لاصول فقه. لا 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 بتاعت اصول فقه ايه ده، انت بتاخدي ايه اصول فقه؟ اصول فقه يا بنتي انت ما سمعتيش علوم القران؟ يا لو سمعتي كتاب السيوطي ده انت شعرك صغير، تقوم قافله ورايحه لكتاب السيوطي وبقى وهكذا، زي اللي داخل في سوق ده بيناديه وده بيناديه وده بيناديه، تخبط اسمه ايه؟ التيه، انا مسميها التيه. فلازم تخرجي من هذا التيه، لازم تحطي قدمك على اول الطريق وتحددي هدفك وتشوفي انت عايزه ايه. طيب ممكن ناس بتسمعني دلوقتي تقولي طب انا مش عارفه عايزه ايه بصراحه، كله حلو والدين بتاعنا جميل وانا عايزه بقى اعرف كل حاجه مره واحده. لا مش هيحصل، انا بقول لك مش هيحصل، اعرفي كل حاجه مره واحده مش هيحصل خالص، بضيع وقتك، وهجيب لك دلوقتي ادله. انا دلوقتي خليني اخرجك انا من التيه بخطه، هتاخديها انت حر، مش هتاخديها برضو انت حر. اخرج ازاي من التيه؟ انت من احد من الاثنين اللي جايين يسمعوني النهارده، اما واحده في البدايه خالص وعايزه تطلب العلم، فهي في مكان لدراسة العلم الشرعي بالفعل، مشتركة سواء معايا في الأكاديمية أو في أي مكان تاني، مش لازم أنا، يعني هي في حتة تدرس العلم الشرعي على منهج أهل السنة سواء كان معايا أو غير، وعايزة تسمع النهاردة تدبر، أو لها إيه؟ أو لها ترى أنت بتدرسي العلم الشرعي وعايزة تدرسي تدبر معاه، ماشي مفيش مشكلة، شرط يعني أنا هكلم بناتي اللي في الأكاديمية. أنت دلوقتي مثلا في أكاديمية في سنة أولى، أنا عندي أولى وثانية دلوقتي شغالين، سنة أولى وسنة تانية، أنت في سنة أولى في الأكاديمية، زي ما أنت خليكي بمنهجك بدراستك وإياكي تسيبي الدراسة وذاكري وامتحني. طب بس التدبر ده كتير وأنت هتدينا 40 في الأسبوع يعني جزء في الشهر، طب أنا ألحق إزاي وأعمل إيه وأسوي إيه؟ لا تلحقي إزاي وتعملي إيه دي هقولها لك بعدين، بس خليكي دلوقتي معايا. أنت كطالبة بتدرسي علوم الشرعية هتحضري معايا تدبر. التدبر أنا عندي قسمين، قسم سماع وقسم مذاكرة وامتحانات. وفي بقى القسم الثالث اللي هو القران، يعني اكاديميه القران متقسمه لثلاثه، قسم سماع، قسم هيذاكروا وامتحنوا، القسم الثالث اللي بيحفظوا. فلو انت مشتركه في الحفظ في اكاديميه هدايه او في اكاديميه القران، يعني هي حاجه واحده، هي هدايه نفسها معاها القران، يعني بتحفظي قران وبتدرسي علوم شرعيه رائعه. طب هنعمل ايه في دوره التدبر دي؟ اسيب الكنوز اللي فيها؟ لا ما تسيبهاش. طب هتعملي ايه؟ هتسمعي بس ما تمتحنيش، انا اللي بقول لك. طب ازاي بس اللي هيذاكروا يمتحنوا هيبقى احسن مني؟ مش مشكله، المرحله الجايه بعد ما تنتهي من العلوم الشرعيه وتنجحي في الاكاديميه وتتخرجي وتكوني حفظتي شويه، ترجعي تاني لدوره القران تاخديها بالامتحانات. وده وعد. يعني ترجعي تاني تاخدي الدوره بالامتحانات. مش طبعا مش هتبقى مباشر لكن هتاخديها بالامتحانات. فهماني؟ يبقى انا دلوقتي دي بالنسبه اللي في سنه اولى وبيذاكروا معايا العلوم الشرعيه. جميل؟ طيب. الطالبات بقى اللي هم خارج الاكاديميه، هي خلاص اتخرجت معايا من اي معهد اللي كنت بدرس فيه، ماشي، وبتذاكر مثلا وخلاص اتخرجت، يعني درست علوم شرعيه في اي مكان سواء كان عندي او غيري، وتخرجت من المعهد اللي كانت بتدرس فيه، وعايزه بقى تيجي تاخد التدبر دلوقتي متفرغه والوقت عندها فضى ما شاء الله وتقدر او لا. طيب عليك بحاجتين، انتهيتي من دراسه العلوم الشرعيه، ركزي معايا بقى في القران. هنعمل ايه؟ عندك علوم القران على الموقع، انا فتحت الكتب كنت سايباها مغلقه لكن فتحتها، خدي هاني بالتدريج ما تتنططيش، ما تعمليش زي اللي دخل السوق. وافتكري دايما المثل ده، اللي دخل المول الكبير او دخل السوق ده بيناديه وده بيناديه مش هياخد حاجه في الاخر. ابتدي من الاول، من اول ايه؟ اصول التدبر الاول، مهم جدا القاعده دي معاكي، خلصيها. بعد كده ادخلي على اصول في التفسير، خلصيه. بعد كده ادخلي لي على الوجوه والنظائر، خلصيها. ادخلي على كتاب الاتقان اخر حاجه، ما تبتديش في كتاب الاتقان، لان كتاب الاتقان عايز حاجه تسبقه. كتاب الاتقان انا دلوقتي لغايه دلوقتي مديها 70 محاضره ولسه في عند النوع 53 و 80 نوع. صحيح محاضرات قصيره ومش طويله، لكن في علم كتير، فما ينفعش ادخل عليه على طول مجرد ان الكتاب مفتوح. هتبقى عامله برضه اشبه موقعي وكتبي، يعني مصلحه ليا ان اي حد يسمع، لكن مش مصلحه ليكي. مصلحه ليا انك تدخلي وتسمعي على الموقع، لكن مش مصلحه ليا كانت. فانا مش بدور على مين مصلحه مين، واحنا ندور على اللي ينفعك. اللي ينفعك دلوقتي ما تمتديش بالكتب دي، رتبي زي ما قلت لك كده، تاخدي الترتيب ده عشان توصل. اخر حاجه هتدخلي عليه الاتقان بعد ما تدرسي الكتب دي. جميل. في نفس الوقت وانت في العلوم دي انت معايا في التفسير في اليومين في الاسبوع من 9 ل 12 سبت وثلاث، دول وقت القران، ده وقت التدبر. اي حاجه في الدنيا احطها تحت رجلي، اي حاجه في الدنيا، صلي الفجر، خلصي بيتك وحاجتك واللي وراكي، عندك من 9 ل 12 انت قاعده معايا. عايز تدخلي فضفضه بعد كده بعد صلاه الظهر معانا اسئله، اهلا وسهلا. مش عايزه انت حره، لكن من 9 ل 12 ده سماع، ما ينفعش الثلاث ساعات دول مرتين في الاسبوع لاي حد خالص، ده وقتك. بعد كده بعد عندك صلاه الظهر لغايه ثاني يوم بيتك بقى وعيالك، واليوم طويل وبركه الوقت ان شاء الله ربنا يعطيكي. فانا نظمت لك اهو الدنيا كطالبه في البدايه. النهارده بشوف ناس عندي بشوفهم في المجالس، والله ما والله بقول لك وانا بقسم بالله يقرب من 20 سنه، والله في ناس عدت ال 20 سنه وزي ما هي بيفكرون بالشخص اللي دخل السوق ده اللي هو تايه، زي ما هي. ليه؟ من هنا لهنا 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 ما حصلتش حاجه، مفيش حد نظمناه وقتها ولا دماغنا، دماغنا محتاجه تنظيم، وقتنا محتاج تنظيم. الله من عليكم باختكم في الله ام تميم تنظم لكم دماغكم وتنظم لكم وقتكم. بنظم معاك اهو، هتمشي على النظام هتوصلي، مش هتمشي على النظام مش هتوصلي. تمام. طيب الحاجه كمان عشان تخرجي من مرحله التيه، ان اللي انت هتسمعين في التدبر عشان ما يبقاش هباء منصور كده، احنا قلنا ان في طالبات علوم شرعيه مش تقدر تذاكر، يعني مش تقدر تذاكر وتمتحن معانا. طيب انت هتسمعي، طب هل انا ضيع وقت كده؟ انا سمعت وخلاص. طب ما اللي سمعتيه ده تعالي كده اسالك فيه بعض الشيء، مش عارف حاجه. طب استفيد ازاي وانا عمري ده مش هباء يعني منصور؟ تستفيد ان انت ورقه وقلم جنبك، وكل الفوائد اللي هتسمعيها في تفسير الايه، مش كلمه كلمه، مش تفريق، هو مش بقول لك فراغ الدرس، الفائده، الفوائد في الايه دي كذا، الحته البلاغيه دي كانت كذا، هنا كان في ادمار، هنا كان في اظهار، هنا اتقال كذا، هنا كان في حدث في الايه، هنا ربنا خاطب الفوائد، بحيث ان انت لما تيجي تمسك المصحف وتقراي اللي انت سمعتيه مني يبقى عندك انت ايه الفوائد اتحطت قدامك. جميل. اللي هتسمعيه مني في القران، اللي هتسمعيه مني في القران ده مش كتاب ومش اتنين ومش عشرة، وعشان كده ما قدرتش اديكي كتاب تدرسي فيه، ده حصيلة كتب كتيرة جدا وتمقيق عينين وجهد لا يعلمه الا الله عشان استخرج من بطون الكتب منهج اهل السنة يا جماعة، والا كتب مليانة حاجات لا تصح. فعشان ليك تجيب اللمة دي كلها مع كتب علوم القرآن مع كتب اللغة، مع موضوع كبير. فانا بديكي خلاصة ما يقرب من 30 سنة جهد وتعب بحطه على ايه؟ على صنيه من الماس، مش من ذهب ولا فضه، من الماس بين ايديك. فافهمي الكلام، كلام غالي ويعني ثمين، ويعني مش من باب مش عايز اقول كلام يتفهم ان هو تزكيه، مش تزكيه نفس نعوذ بالله، ولكن العلماء عندي ادله من القران والسنه وسلف الامه ان يجوز الانسان يفصح ما عنده من علم للاخبار. يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظا عليم، ولم يزكي نفسه يوسف عليه السلام، لكن قال له أنا عندي الحتة دي، فدي مش من التزكية. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أكنش بفتخر، لكن بينبه على مكانته عشان يعرفوا قيمته ويتبعوه. الإمام مالك كان يقول لو أعلم أحد أعلم مني بالفقلة ضربت له أجبال الإبل. ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول والله إن ما في آية في كتاب نزلت إلا أعلم أين نزلت، متى نزلت وفيما نزلت. هذا مش تزكية، لكن بيعرف الناس اللي عندهم العلم عشان ياخدوا العلم. فبقولك العلم ده غالي ورصين، وفضل الله سبحانه وتعالى صافي، لا فيه ترهات صوفية ولا فيه شطحات أشعرية ولا فيه تخبط ولا فيه دماغي ورأيي وبتيالي، كلام صافي عن منهج السنة يا جماعة. وده يصعب جدا، وأنا بقولك وأنا عارفة أقولك إيه، يصعب جدا، نادر، أندر من الكبريت الأحمر. ليه؟ لأن اللي هيتكلم بمنهج أهل السنة جماعة تلاقيه قال لك أحاديث ضعيفة، واللي هيحرص على الأحاديث الضعيفة هيلاقيه عجبه كلام أشعري ولا كلام صوفي ولا بتاع جابوا لك في النص. ولا ففي، مش هقول ما فيش، في بس قليل جدا. فده ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا بهذا، فلنشكر هذه النعمة بإيه؟ بإن احنا نحافظ عليه. يبقى الفوائد اللي هكتبها في، لا اكتب، اكتبي اكتبي ورايا، بحيث ان انت تستفيدي طالما انت لسه مش هتمتحني ومش هتذاكري. اما بقى بتذاكري وبتمتحن معانا خلاص، دي ما فيش حاجه. في برامج دلوقتي بتحطيها بيفرغ لك المحاضره على طول، لو ما عرفتوش توصل لها انا ببعتها لكم. مش الحاجه الثانيه، الوصيه الثانيه، ودي مهمه جدا برضه، هي كلهم مهمين. الوصيه الثالثه بقى، مش الثالثه، الوصيه الثالثه اللي برضه شايفاها يعني الافه، الافه اللي بقت عام عند طالبات العلم، ها اللي انا شايفاها في طالبات العلم، العجله. الوصيه الثالثه عليكي بالتؤده والصبر والتاني لتحصيل العلم، والا فلا علم، مستحيل علم يحصل بالعجله، مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الشاب بن عبد القيس قال له ان فيك، لما لقى قعد كده يتانى في احواله وكده يعني، المهم الحديث قال ان فيك خصلتين يحبهما الله، يحبهما الله تعالى، الحلم والأناة، الحلم والأناة. الحديث صح مسلم. فيعني مدح الأشج بن عبد القيس عشان كان عنده حلم وأناة، تؤدة، باله طويل، بالراحة، مش بالراحة يعني البطء والكسل، لا يعني اخد الشيء اديله حقه. زي كده انت واحد، احنا نساء، ولما توقفي تعملي حاجة في المطبخ على النار، لو عليتي النار هتتحرق ومش هيبقى لها طعم، حتى لو بره مستوية هتبقى من جوه نية ملهاش طعم. وكذلك الدين، لو في بسرعة 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 النهاردة وهي ويلا ودورة وبرنامج وحب ويلا وهاتي وكتاب، وعن في الآخر ولا شيء، ما ينفعش. العلم عايز تؤدى وعايز تأني. ما يجتمعش أبدا أسرار القرآن وتدبر معانيه وفهم مغازيه والمراد من الله سبحانه مع التوتر والعجلة، ما يجتمعوش. ليه؟ ما يجتمعوش لانك ممكن لو انت فعلا عايزه الكتاب ده القران ينزل على قلبك، ينزل على قلبك وتفهم معانيه، ممكن تقعدي تقري ايه مره واثنين وثلاثه وسته وعشره عشان تفهم الايه معناها ايه. ممكن تقعدي في ايه واحده ساعه عشان تجيب التفسير بتاعها وتجيب التفسير الامثل والاحسن. فالعلم عايز وقت وعايز صبر. اما طالبه العلم النهارده اتخرجت من الجامعه، دخلت اشتركت في اكاديميه ولا لبست نقاب عايزه بكره تبقى الشيخ فلان، لا كده انت بتضيع وقتك. طيب تؤدى والصبر ضد العجله. النهارده بس هضرب لك مثلا، هبين لك الغلط اللي بيقع فيه كتير من الاخوات، وما فيهم والله معلمات عشان احتكاكي بالمعلمات وانا عارفه انا بقول ايه. تسمع النهارده محاضره اتنين، يعني مثلا دخلت على اي كتاب من على الموقع عندي، بس سمعت محاضره اتنين ثلاثه، لا الاتقان، لا دي المحاضره الاولانيه دي اللي بيتكلم عن اول ما نزل واخر ما نزل وايه اللي نزل على النبي، ما انا عارفه الكلام ده درسناه، اقفل. طب انت عارفه ايه؟ ده انا 70 محاضره ولسه في نوع 53، ايه اللي انت عارفاه؟ إيه؟ فاهم قصدي؟ يعني انا عايز اقول ان هي بسرعه بتحكم على الشيء بدون علم. ليه متعجله؟ ما عجبهاش الموضوع ده، اقفل شوف غير. ما هو العرض بقى كتير، الكتب كتير والدروس كتير والمعاهد كتير والاكاديميات كتير، فهي يلا بقى اقفل ده شوف الاحسن، اقفل ده. لا انا مش في سوق عشان رايي الفستان احسن، انا ماشيه في سكه صح وفي طريق، لازم احط رجلي على اول الطريق، ما اسيبوش لغايه لما انتهي منه. فدي مشكله ان انا النهارده اسمع وبسرعه ويلا واقلب ويلا واقلب، واسمع الدرس 10 دقايق منه ما عجبنيش او يعني ما اقلب هات غيره. طب ايه ده؟ ده وقت، ده وقت، ده وقت، هتفضلي تضيعي في وقتك كده. وخدي مني حكمه احفظيها، المتعجل متاخر. احفظيها كده، قولي لهم متمكن دايما تقول لها المتعجل متاخر، على طول متعجل متاخر. دايما انسان اللي عنده عجله اكتر واحد هيتاخر. تعالي بقى كده اديكي نماذج من عندي. كانوا بيجوا عندي في المعهد لما كنا بننزل معاهد، اي طالبه تيجي عندي في معهد من المعاهد كانت تيجي تقعد معانا اقول لهم الكلمتين عندنا حل طالب العلم واحنا ماشيين ورا العلماء، ولا كلنا سلف في اي حاجه بنعملها. العلماء قرروا ان اي طالب علم في البدايه لابد يكون له شيخ واحد، ما ينفعش تنطط 10 شيوخ. طب السلف كان بيبقى عنده 50 شيخ و30 شيخ و600 شيخ. الله يكرمك ما تجيش دعوه بالسلف، الله يكرمك ويعزك. ما حد ما اللي بقى عنده 50 و30 شيخ ده اللي هو يعني مش عارف اقول لك ايه، اللي هو بأمة من العلماء دلوقتي. فانا بتكلم على احوالنا الغلبانين احنا اللي على قدنا اللي لسه بنحمي كده في الطريق يعني لسه بنفك الخط. فالعلماء ما قرروا على الناس اللي بفك الخط كده لما لسه في البدايه يعملوا ايه؟ قال لك لابد يثبت قدمه مع شيخ واحد فقط ياخد منه العلم ينتهي يشوف غيره. ارجع لحلية طلب العلم العلامه بكر ابو زيد رحمه الله هتلاقي الكلمتين دول موجودين. فكنت بدرس لهم الحليه دي في التمهيدي. ففي ناس استجابت وفعلا فضلوا معايا وفعلا ثبتوا وفضلوا في مكان واحد ما اتنططوش، وكانت النتيجه ان طلع منهم ناس نبغاء ما شاء الله اتخرجت وعملت معاهد دلوقتي وبقوا عندهم معاد وعندهم طالبات وبقت معلمه ولها طالبات ولها طالبات بتخرج من تحت ايدي. يعني هي بقت معلمه وبقى عندها كمان معلمات، يعني بتخرج معلمات. فاهمه قصدي؟ ايه اللي وصل لكده؟ انها مشيت خطوات صح واستجابت لنصيحه شيختها، لان انا بكلمك انا بنصحك في الله، يبقى لازم تاخدي الكلام في اتجاه واحد مالوش اتجاهين ولا معنيين، هو محمل واحد ما فيش غيره. الست دي عايزه مننا ايه؟ عايزه تنصحنا، يبقى لازم اسمع كلامها. ففهموا وسمعوا فبقى وصل هذا اللي انا بقوله لك. معاهد بقى وما شاء الله وانطلقوا حاجه كبيره جدا، ما عنديش وقت احكي يعني. الناس بقى الثانيه اللي هي النهارده هنا وبكره هنا وبكره هنا بس معانا لغايه دلوقتي برضه، هي النهارده هنا وهي بكره هنا وهي زي ما هي زي ما سبتهم من سنين. فانا عشان ما نضيعش وقتك حاولي انك تبقي تستفيدي بهذا، يبقى انا عايزه التقى ده وعايزه عدم العجله. طيب الامام علي كان يقول من رمى العلم جمله خرج منه جمله. شيخ الاسلام تيمية والله حاجه يعني تخلي الواحد يقف وقفات، يعني بيقول ربما طلعت على الايه الواحده نحو 100 تفسير ثم اسال الله الفهم واقول يا معلم ادم وابراهيم علمني. وكنت اذهب، هو بيقول كنت اذهب الى المساجد المهجوره ها ونحوها ومرغ وجهي في التراب واسال الله واقول يا معلم ابراهيم علمني، يا معلم في سليمان وهو فهم سليمان فهم. ده الشيخ اسامه تيميه بيقول الايه الواحده، الايه بيقول كنت اطلعت على الايه الواحده. ايه يا جماعه يفتح لها 100 تفسير، 100 كتاب في التفسير. ده فرقه بين العلم السلف والخلف، فرقه بين العلم السلف والخلف. النهارده الاخت بتقعد سنتين تقرا شويه كتب، يلا تتصدر، يلا درس، يلا اخرج على الناس، وتلاقي بقى المصايب بعدها مش مشكله. ف 100 تفسير بيفتحهم ابن تيميه عشان يطلع ايه، ايه اطلع على الايه الواحده نحو 100 تفسير، 100 نوع من التفسير، وبعدين لسه فيها كنوز ما عرفش يطلعها، فيقول يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، وبعد ايه كمان؟ يروح على المساجد المهجوره يحط وشه في التراب، ليه؟ ذل لله، لان العبوديه تتحقق بكمال الحب وكمال الذل والخوف والخشيه من الله. فكان الخوف والذل سبب للفهم وسبب للعطاء وسبب لفضل الله، يعني منه الله، وانه يشرح الصدور وينير العقول بهذا الذل. والفهم ياتي مع الذل، والخير كله ياتي مع الذل والانكسار بين يدي الله والخشوع. فكان يكسر نفسه ربنا ويحط وشه في التراب ويقول فهمني يا رب، علمني يا رب، انا مش فاهم. شايفه؟ شايفه التودد وال قد ايه الاقبال؟ فده كان حال السلف، عشان كده بقى ابن تيميه. هتقول احنا مش عايزين نبقى تيميه ابن تيميه، ماشي، ما بقولكيش انت ابن تيميه، انا بقول لك امثله الناس ازاي خدوا العلم. ازاي خدوا العلم؟ ما قلتكيش كل ايه ارجعي 100 تفسير، ربنا كفاكي مؤنه انك ترجعي 100 تفسير، سخر لك حد يجيب لك التفسير لغايه عندك. بس خديه بالراحه بقى، يعني انت ما تعبتيش في التفسير، طب على الاقل بقى خديه بالراحه. فدي الوصيه التقى ده والتاني والصبر على تلقي العلم، دون صبر ما فيش. يعني دي وصيه اعرفي كده، اول ما تلاقي الدنيا خلقبطت عندك يبقى على طول ارجع للوصايا دي واشوف انا الخلل فين. الوصية الرابعة مهمة جدا برضو، كلهم حقيقة مهمين، الحذر من البدع في التدبر والتفسير. التدبر والتفسير، أهل السنة والجماعة زي ما قلنا كده تفسيرهم بفسر القرآن بالقرآن، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لي معنى الآية، طب معنى الآية مين؟ قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال علي، مع تحقيق الآثار، يعني ممكن يكون أثر عن ابن عباس ضعيف، ما قالوش ابن عباس، قال ابن عباس هو ما قالش ضعيف، قال عليه ترى بينسبوه لابن عباس هو مش لابن عباس. احقق الاثار واتاكد الاثر صحيح والحديث صحيح، وبعدين يبقى ده انا اشرح بالقران افسر بالقران، يبقى القران مفسر بالقران مفسر بالسنه اللغه العربيه، اللغه العربيه جهاز ذات اللغه. ازاي ان هم قالوا الكلام الى اخره بقى من الامور اللي هي اصول في التفسير، ازاي بنفسر القران او نرجع للتفسير. من ضمن مثلا حاجات هقولها كده برضو على وجه السرعه، الترهات والشطحات الصوفيه، عارفين ايه الترهات؟ الترهات ده الشيء الباطل، يعني الشيء الباطل خالي من الحق، الخلاء من الحق، شيء باطل خالي تماما من الحق. خلاص يقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا دولتها دي فتح المجيد اللي ما حضرتش معانا طبعا، في ناس جداد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. لو بصيتي في المصحف كلها ما فيهاش الف، بسم الله، بص كده افتح المصحف بسم الله، باء سين ميم على طول، مع ان المفروض بعد الباء ايه؟ الف، اسم الف سين ميم وتحط لها باء. طب فين الالف؟ قال لك لا ما ينفعش تحط الالف. ليه يا عم؟ اصل عشان اسم الله جنبه، اسم الله، لا اسم الله جلاله ما ينفعش تحط معاه الف. فاحنا بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده. طيب هو سؤال، المصحف الكتب او رب النبي صلى الله عليه وسلم، هل القران بين ايدينا ده مكتوب بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، اجمعت الامه، اجماع الامه ان لا يجوز الخروج عن الرسم العثماني اللي هو المصحف اللي بين ايديك ده، اللي هو اتكتب بالخط الكوفي والرسم العثماني، اجماع ما ينفعش نغير في الرسم المصحف اللي قدامك، اجماع. خلاص المشكله دي عملت لبسه عند بعض الناس، بعض الدعاء لبس عليهم الامر بين اجماع الامه على عدم تغيير الرسم العثماني وبين اجماع الامه على ان الخط بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم. دي لبس فظيع عند بعض الناس، ما قدروش يميزوا من كلام العلماء. ومالك قال والشافعي قال وده قال، يا جماعه بيقولوا على الرسم العثماني مش على النبي صلى الله عليه وسلم. اجمع ده الامه، اجمع الامه كده، ها الا قليل الشاذ، ان المصحف لم يكتبوا بهذا الخط الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يحفظ القران والصحابه يحفظوا القران، وكانوا بيكتبوا القران بالخط اللي كانوا يعرفوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش اكتبوا الصلوه الربوه زي ما انت مكتوبه، هي مش مكتوبه ربوه، مكتوبه ربوه، مكتوبه صلوه مش الصلاه، مكتوبه بسم الله كده، ما قالهمش اكتبوا ده، لان النبي ما اصلا لا يقرا ولا يكتب. اين نحن من قول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي؟ ها ارجع لكلام ابن الجزري العالم الجهبز، ها في علوم في النشر في قراءات العشر، والشاطبي وغيره، وشوفي بيقول ايه في الرسم العثماني والمصحف. ما في حد من العلماء المعتبرين في هذا الباب قط قال ان المصحف مكتوب بخط النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي امر يكتب ان الصحابه يكتبوا بالخط ده، وده من الاعجاز. حتى ان بعض العلماء قال لقد بلغ الغلو ببعضهم اشده، حتى زعموا ان هذا الرسم القراني توقيفي، ووضع منهاجه النبي صلى الله عليه وسلم. بنقلك بس قولي لهم، يعني قال بلغوا اشد الكلام، بلغ اشده، قالك مبالغه شديده جدا ان زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لهم اكتبوا مصحف بهذا الشكل. اللي قال لهم اكتبوا مصحف بهذا الشكل عثمان ابن عفان، وما راح الجامع المصحف مع عروفه. بس عايز اقول انه بسم الله والربا والكام مش عشان الالف، وعشان دي الشطحات الصوفيه، وده اسمه التفسير الاشاري الصوفي، هتلاقيه كتير جدا جدا. طب انا عايز اقول من الكلمتين دول ايه؟ الكلام اللي انتوا بتقولوه ده لو الالف ما اتحطتش عشان جلال الله ده كان يبقى من النبي صلى الله عليه وسلم. انا اللي عندي دليل من القران، وهو دليل من السنه، ولا حديث ضعيف حتى بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اكتبوا المصحف كده ولا اعملوا كده. انا عندي في صلح الحديبيه لما كان النبي اراد ان يدخل مكه ومنعوا المشركين، منعوه مظبوط، وحصل الصلح بينهم، واللي كان اللي هي قائم على الصلح وقت ذاك سهيل بن عمرو كافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب عليه عشان يكتب، لانه لا يكتب ولا يقرا، معروفه دي، ولا دي كمان هنقول فيها ايه؟ ده قران، رجع سوره الاعراف تاني، الذين يتبعون الرسول النبي الامي، دي ما فيهاش خلاف من اهل العلم يعني، الا بقى الشطحات ماليش دعوه بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يكتب، قال له يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. راح سهيل بن عمرو قال له ما ندري الرحمن، اكتب باسمك اللهم. كانوا عارفوا ان في ربنا في السماء، وكانوا معترفين بوجود ربنا، الاصنام دي كانوا بيتبركوا بيها بس. استطراد كده. طيب راح النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب من محمد رسول الله، راح سائل الله ما نعلم انك رسول الله لاتبعناك وما صدمناك عن البيت، فقال امحوها يا علي. في روايه البخاري ما فيهاش امحوها يا علي، قال له امحوها يعني غيرها. في روايه ثانيه قال في السنن قال امحوها يا علي، امر علي ان يمحي الكلمه. ليه؟ لانه مش عارف كلمه رسول الله بتتكتب ازاي، ولا عارف الكلام بيتكتب ازاي، لانه صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يكتب، ودي اعجاز، ودي منقبه للنبي اللي علمه ربه. رب اللي علمه وحفظه القرآن ونزل جبريل بنفسي أشرف الملائكة علي بالقرآن. شاهد إن ما يجي حد يقول لك المصحف مكتوب بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، كلام مردود، كلام مردود. أجمع العلماء المعتبرين على أن المصحف الرسم العثماني هو اللي محدش يقدر يغيره، أما المصحف فلم يكتب بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من العلماء المعتبرين في هذا الباب مطلقا مطلقا. لكن جماهير علماء السلف والخلف على أن المصحف المدين، حتى أنت لو تفعل المصحف يقول لك الرسم العثماني خط الكوفي، لكن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكتبوا الربا ويكتبوا الصلة وكده. وارجع لكتب العلماء تاني واعملي بحث انتوا يعني اللي طالبة علم ويهمها الأمر، تدخل وتعمل بحث وتشوف الكلام اللي بقوله ده وأكتر منه، بس الوقت لا يسعنا، وإلا كنت يعني الوقت بس عشان ما يعني ما يجريش مننا كنت قلت كلام كتير في هذا الباب. فالمهم أنا عايز أقول إن نحذر كل هذه الأمور وغيرها من الترهات اللي بتقال، وأنا منشغلة بتدبر القرآن، واللي هينفعني إن أنا أفهم كلام ربي وأعرف إيه المراد منه، ولو في حكم أعرفه، لو في أي ناسخة منسوخة أعرفها، لو في الأمور اللي تعني على الفهم والعلم والعمل، عشان ما يبقاش حجة الله علينا هذا القرآن، بل هو حجة الله لنا. جميل؟ طيب أعداد مش عارفة الآية دي فيها 5000 مش عارفة حرف، و3000 مش عارفة إيه، والأعداد اللي هنا 500 حرف هنا، كل ده بيصرف ذهنك عن التدبر، كل ده يصرف ذهنك عن التدبر، تتبع القراءات الشاذة، كل دي أمور بتخليك تبعد عن التدبر. احذري تماما من كل هذه الأمور، هتصرف قلبك عن التدبر. أنا عايز أفهم كلام ربي، حد يفسر القرآن، هفهم كلام ربي فيه إيه، حد يقول لي الكلام معناه إيه، ده اللي أنا عايزاه. لكن أصل هنا 5000 مرة، وهنا الآية مش عارفة جت كذا، وهنا 16 إيه، وهنا 18 إيه، وهتدخلي في متاهات وشاطحات لا محال، وده يخالف منهج السلف. وطبعا الحمد لله النت بقى سهل، تليفون في ايدينا، اي ايه اكتبيها واكتبي عليها تفسير ايه كذا، وشوفي علماء السلف بيقولوا فيها ايه، مش هتلاقي الكلام ده. لكن لما المسلمين تركوا القرايه واعتمدوا على السمع، ومن اي حد في اي حاجه اخد منه قران واخد منه بتاع، خلاص وقعنا فيه وقعنا ايه. فرجاء برضه ننتبه في الكلام ده كله، لانه مساله ليست بالهينه. طيب انا عندي كمان برضو من الحاجات اللي تضرك جدا وتمنعك من التدبر، مجالسة أهل البدع. ما تقعديش مع أهل البدع، يعني أهل البدع ما تقعديش معهم. ليه؟ لأن المبتدع هيضرب قلبك، والشبهات بتضرب القلب والقلب ضعيف، خلاص. فالاستماع والجلوس لأهل البدع، هتقولي طب مش هقعد مع أهل البدع، أنا رايحة بس يدوب درس، وما جماعة بس صوفيهم دروشين بس والله طيبين قوي وقلبي بيترجع، دول جماعة مش عارفة مين، مبتدعة بس بيقولوا كلام برضو حلو، هيضربوا قلبك. الله جل ذكره يقول أعوذ بالشيطان الرجيم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. أعرضي بأمر من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن البدعة تضرب القلب. أتقعد مع جماعة طيبين بتحكي عنهم، بس على ما تخلصي القعدة هيكون قلبك اتضرب بشبهة مش هتعرف تخرجي منها خالص. الإمام الثوري يقول: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه ولا يلقيها على قلوبهم في قلوبهم يعلق على هذا الكلام. الإمام الذهبي يقول: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. احفظي كلام الأئمة الكبار. الإمام الذهبي يقول: القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. واحدة لسه ما عندكيش العلم القوي، تروح تقعدي مع اي حد مبتدع او درس اتعرف عنه ان هم اهل بدعه، وبعدين بحجة انهم طيبين او اصحابك او جيرانك، هيضربوا قلبك، هيضربوا قلبك، والقلب يمرض. والقلب لو مرض لا ينتفع بالفهم ولا التامل ولا التذكر خالص. حسن بصري يقول: لا تجالس صاحب بدعه فانه يمرض قلبك. صاحب بدعه يمرض القلب، يمرض القلب. الشيخ الإسلام تيمية يعلق على كلام الحسن البصري يقول: فبهذا ونحو رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ، أن المظهرين للبدع الداعين عليها المظهرين الكبائر. فنحذر بدعة. تقول طب الحمد لله أنا لا بروح دروس فيها بدعة ولا بقعد مع حد فيه بدعة، بس بدخل على النت يعني حب استطلاع كده فضول، عايز أشوف الخناقة اللي بين الاثنين دول بيقولوا فيها إيه، ده في واحد والله ماسك ناس فحمهم، اما اقعد كده اشوف عمل ايه في الاخت دي العلمانيه اللي قالت ما تغسلونيش وما تدفنونيش وكفرت بالله، لا 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 لازم اسمع ورد عليها ازاي. غلط غلط، قلبك هيتضرب،
قلبك هيتضرب. انت هتسمعي وهو بيوقعها وبيرد عليها، بس قال لك كده احفظي كلام الامام الذهبي العلم. العلم الامام قال لك ايه؟ القلوب ضعيفه والشبهه خطاف. انت ممكن تسمعي العالم او الشيخ اللي بيدافع عن الدين وبيرد شبهتها، بس على ما يرد شبهتها تكون هي شبهتها دخلت قلبك، او شبهه الشخص اللي هو الضال ده دخل قلبك. اسمعي معايا بالله عليكي، فاياكي تحضري مناظرات خالص دلوقتي، مالكيش دعوه مهما كان العنوان، لانه دلوقتي في للاسف بيعملوا حاجه خطيره جدا على الـ على الـ على وسائل التواصل الاجتماعي. يقوم حاطط لك علامة كده يشدك، تابع الرد الناري مش عارفه مين على مين، اسمع رد الشيخ كذا على العلماني اللي عمل كذا، فالعنوان يبقى يشد. طب ادوس كده وادخل اشوف ايه الموضوع، هتشوف ايه الموضوع مره في الثانيه في الثالثه. لا تأمني على نفسك ان قلبك يضرب بالشبهه، مع انك داخله تسمعي الدفاع عن الدين، بس انت قلبك نفسه اتضرب. ليه؟ الشيطان قاعد لك، قال لك القلوب ضعيفه والشبهه خطافه، فانت نزلت الصغر. فخلي بالك امنعي كلام. لسه واحده يوم اخر مره في الاكاديميه، كان يوم ايه؟ هذا السبت، كان يوم الاربعاء في الفضفضه، بتقول لي مش عارفه ابن اخو جوزها تنصر. يا دي المصيبه للدرجه دي؟ بيه شبهات، شبهات اللي بتلقى عليهم في النت. فبعيدي نفسك تماما عن كلام، لا حب استطلاع ولا فضول، مش هينفعك هيضرك، ولا انك تقولي طب اسمع عشان اعرف ادافع، مالكيش دعوه خالص. دافع عن نفسك دلوقتي، خليك في نفسك، مالكيش دعوه خالص. انت مش مرحله انك تدافع نهائي خالص، خليك انت في قرانك وفي تدبرك وفي دينك. ولما عندك وقت فاضي بقى ما تدخلي على المناظره تسمعيها واتنين بيتخانقوا مع بعض واتنين بيرموا شبهات، لا اسمعي حاجه تفيدك، اسمعي قرانك، راجعي اللي عندك. في 100,000 حاجه تعمليها غير انك تسمعي شبهات، فدي برضو انا بحذر منها وبقول لك خلي بالك، عشان المساله مش سهله. القلب بيضرب والانسان دائما على نفسه بيدعك. واحفظي كلام الامام الذهبي العظيم، القلب ضعيف والشبهه خطافه. طيب انا عندي كمان برضو من الـ من الـ من الحاجات برضو اللي تحول بين العبد وبين التدبر، انا اتكلمت بقى على الشبهات والوصيه ان انا ابعد عن الشبهات تماما ومجالسه اهل البدع، لان الشبهات هتفسد عليا التدبر. خلاص كمان ايضا هيفسد عليا التدبر المعاصي، الاصرار على المعاصي، مش ان انا بجاهد، الاصرار على المعاصي والذنوب، اصرار على المعاصي والذنوب والتكبر مشكله. يقول جل ذكره سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، هتقول لي آية نزلت في الكفار المتكبرين؟ لا، عندي عموم لفظ وخصوص سبب، عندي خصوص سبب وعموم لفظ، الخصوص للكفار، العموم للجميع، العموم للجميع. سفيان بن عيينة يقول سأمنعه من فهم القرآن، سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض، قال سأمنعهم. تفسير سفيان بن عيينة قال في تفسير الآية، طبعا الأكابر السلف المعتبرين، سأمنعه من فهم القرآن. ابن قدامة يعلق ويعقب على هذه الآية ويقول وليتخلى التالي من موانع الفهم. ابن قدامة بيعلق على الآية بيقول اللي عايز يفهم القرآن يبعد، يخلي نفسه يبعد عن موانع الفهم. دي من موانع الفهم المعاصي، الاصرار على المعاصي والاصرار على الذنوب موانع فهم. كم من مسلم النهارده في ايده التليفون وتحت ايده كل وسائل التواصل الاجتماعي والنت بقى وكله، مش عارفه تويتر ايه ولا بتاع ايه وفيسبوك ايه وكل حاجه، اليوتيوب ايه كل حاجه والفضائيات كل ده، وما فيش مره يفكر يسمع الشيخ لمده 10 دقائق، بيتحايلوا عليهم يبعتوا لهم المقاطع 3 دقائق وبرده ما بيسمعهاش. ده اسمه ايه؟ ربنا صرف قلبه. ليه صرف قلبه؟ لانه لا يستحق. ليه لا يستحق؟ جاله العلم مرات ومرات ومرات الا ان شاء الله شيء. فابن قدامه يقول لك يتخلى عن موانع الفهم، ابعد ابعد. قال ومن ذلك ان يكون التالي مصرا على ذنب او متصفا بكبر. التالي هو مين؟ اللي بيقرا القران، مصر على ذنب، متصفا بكبر، او مبتلى بهوى مطاع، فان ذلك سبب ظلمه القلب وصداه، فهو كالجرب على المرآة يمنع من تجلي الحق. فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدى، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، ورياض القلب بماتة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ابن قدامة الإمام الحنبلي العظيم العلم السبت الحافظ ابن قدامة صاحب أشهر كتاب في الفقه الحنبلي، الحنبلي اللي هو المغني، يقول يتخلى عن موانع الفهم، منها الإصرار على ذنب أو يكون متصف بالكبر. الكبر يمنع الفهم ويمنع وصول العلم. احذري من هذا الداء العضال، الكبر مرض شديد من أمراض القلوب. أو مبتلى بهوى مطاف يجيله الحق وما فيش فايدة. يا بنتي اللي انت بتقري فيه غلط، ما فيش فايدة. يا بنتي المجلس بتروحي ده والله غلط، والله غلط، اسمعي الكلام والله لو صح هنصحك، ما ينفع، ما فيش فايدة. هي مصرة على مبتلى بهوى مطاف، هو مصر على هواه، هي عاجبها اللي هي فيه، هو عاجبه اللي هو فيه، يمنع التدبر. فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدا. الإنسان يكون متبع هواه، عايز يمشي على غلطي، عارف انه غلط وماشي فيه، مصر على المعصية وماشي فيها، متبع هواه في المعصية، القلب يظلم. ظلمة القلب ايه؟ لا يجتمع معها فهم كلام الرب، لا يجتمع، لا يجتمع. جميل. وبعدين قال فهو كالجرم، عارف الشيء اللي على المراية، حاجة تخلي المراية سودة كده، فيمنع من تجلي الحق، مش هنشوف الحق. فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدى. القلب زي المرآة بالظبط، الشهوات عاملة زي ايه؟ المعاصي عاملة زي الصدى. الصدى لو جه على المرآة تشوفي حاجة؟ لا ما تشوفيش حاجة. وكذلك القلب لو علاه المعاصي وعلته الذنوب على القلب، لن ينجلي القلب ويسود القلب أن له أن يفهم أو يعقل أو يدخل في نور القرآن، مستحيل. معاني القرآن زي المراية، رياض القلب بإيه؟ إماطة الشهوات. الإماطة يعني إزالة الشهوات، على إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الشهوات مثل جلاء المرآة، أشيل الشهوات، أشيل المعاصي، أحارب أمراض القلوب، أجاهد نفسي على صفاء القلب عشان أنتفع بالقرآن على أعلى درجة. أنا أحسابكم إن شاء الله على خير، ربنا استفاقوا لهذا العلم العظيم. لأن إصرار الذنوب صدى للقلب، صعب صعب جدا أنه يبقى إنسان مصر، مش بيجاهد لكن هو مصر. مرض القلب مرض خطير، عايزين نحاول أن احنا نعالج أمراض القلوب. لأن الله سبحانه وتعالى، إن الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعمالكم. مرض القلب، مريض القلب لا يتمكن من تدبر القرآن، لأن شروط التحصيل جمع القلب، يجمع القلب ويبقى عنده صحة عنده سلامة. النقيم يقول إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، دي أسباب برضو الانتفاع. جمع القلب عند التلاوة يعني إيه؟ يعني أركز وأنا بقرأ، ممسكش المصحف وبنتي بتجري جنبي وابني بيخبط والباب مش عارف إيه والأكل على النار والتليفون بيرن، مستحيل أنتفع زي كده. كيف أتدبر؟ أنتفع بجزء التدبر إزاي؟ أبتدي أتكلم معاكي ونبتدي نفسر. طب أنا عمالة شغالة وأفسر وأقول كلام في غاية في الأهمية، ولو كلمة وقعت منك المعنى كله هيروح، وبتبص على الناحية التانية. واحدة بتقول لي هو أنا ينفع وأنا ماشية مش يعني بيسألوا الأسئلة، أصل أنا ماشية في البيت كده بعمل وبطبخ وبتاع ومشغلة جنبي الدرس. طب وأنت بتطبخي مشغلة جنبك الدرس تستفيدي حاجة؟ لا ما يبقاش علم، ممكن تسمعي أي حاجة بقى، لكن أنت بتطبخي بتنظفي وبتسمعي الدرس، مستحيل. تدبر عايز تركيز. ف سلامة من العلم، وإنه يسمع ويلقي ويجمع قلبه عند التلاوة، وانه يبقى مركز وقال والقى سمعه وحضوره، ويبقى في حضور، في تركيز، في ان انا اجمع قلبي عشان اقدر انتفع بالقران. ان في ذلك لذكرا من كان له قلب او القى السمع، وهو شهيد. القاء السمع التركيز عشان ينتفع ويتاثر بالسماع ويتاثر باللي فهمه من القران، دي كلها امور عظيمه جدا. طبعا يعني مساله تطول، ورأس الأمر وكله دائما وأقول وأبدا اللي هو الإخلاص والتجرد والصدق. كلما أخلص العبد في النية اللي داخل بيها على العمل، وإن النية اللي أنا داخل بيها نية يعني لله تبارك وتعالى، وأنا مش عايزة حاجة خالص من الدنيا غير ربنا يكرمني بهذا الكتاب، وأخلصتي وصدقتي ربنا يعديك العلم. ختاما، الفرق بين الإخلاص والصدق، كل ممكن تبقي مخلصة بس مش صادقة، فمش هتنتفع بالقرآن كله، مش تقدر تاخدي هذا العلم. يعني كنت بنتي إنسانة مخلصة أنا عندي كراية ولا حاجة زي الفل، لكن ما فيش صدق، فتلاقي نفسك بعد شوية سبت المجالس ومشيتي أو ما كملتيش، أو زي اللي بشوفه بيجوا هبوا يلا بسرعة الدنيا وحماسه وبيتقتلوا وبيعيطوا، وكان أيام بعد يقفوا في الشارع وفوق بعض ويتخانقوا عشان يقعدوا في القاعة اللي تحت عشان أصفهم مش شايفيني. يعني كنت بشوف حاجات عجيبة، الشارع كله كان يتفرج علينا من كم الناس، وبعدين تبص الموضوع بقى يقل يقل يقل. ايه الموضوع؟ الموضوع ان مفيش صدق، في اخلاص يا مخلص لكن مش صدق. ما الفرق؟ المخلص كل صادق مخلص بس مش كل مخلص صادق. يعني مخلصة بتصلي مخلصة بس مش صادقة في انها تجيب الخشوع فعمرها ما تخشع فتقف تصلي. جميل، هي مخلصة ومصرة انها تصلي فربنا يوفقها للصلاة، لكن مش صادقة في تحصيل الخشوع والتركيز فتنتهي من الصلاة مش فاكرة ولا كلمة، ما فيش صدق وان كان فيه اخلاص. خلاص هي صادقة عايزة هي مخلصة في انها جاية تسمع التدبر النهاردة ليه، اللي مش عايزة حاجة واسأل الله سبحانه وتعالى حتى لو في اي حد جه لاي غرض تاني غير انه يسمعنا انه ربنا سبحانه وتعالى لا يجعله محروم ولا يجعله شقي. ويتناول الحديث انه القوم لا يشقى بهم جالسهم، يعني اسأل الله هذا. ف هي صدقة مخلصة لكن ما فيش صدقة، فهتلاقي العملية ايه مع الوقت تتفلت مع الوقت تتفلت. طب انا عايز ايه عشان ما تفلتش وما اسيبش المجالس كلها؟ عايز ان انا احقق الصدق. الاخلاص لوحده زي ما قلت كده مش هينفعني في ان انا احصل مطلوبي. انا عايز احمل نفسي على الصدق، احمل نفسي على الصدق. يعني يعني اقفل عليها ابواب الكسل، واقفل عليها ابواب التواني، واقفل عليها ابواب الدنيا ممكن تسحبها لناحيتها فتمنع من وصول الخير الى القلب. واضح؟ فانا محتاجه ان انا اصدق مع الله سبحانه وتعالى، وان صدق العبد الله الله صدق واعطى له. ففرق بين الصدق وبين الاخلاص، كل صادق هو مخلص ده كلام، لكن مش كل مخلص صادق. ودرجه مثلا على بتصلي هي مخلصه بس مش صادقه في الخشوع فمش هتخشع. فانت جايه النهارده مخلصه جايه تتعلمي لله التفسير بس مش صادقه انك انت عايزه تاخديه كله كما سمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهج نبوة وعلى أنه ممكن بعض كده. إلا ما عندهاش الصدق ده مش هتكمل مع أول حاجة تضايقها، مع أول أي حاجة بقى يعني. أنا بص بقى خلاص مش مع أي حد يشاورني بعيد، تعالي بص ده في دورة تانية في حاجة هتلاقي ثبت الدنيا. ورجعنا نقطة صفر اللي بدينا بيها اللي هي التيه، فتدخل في مرحلة التيه. فسبب خروجك من مرحلة التيه أنا بقى صدقة الصدق. يعني دي كده خمس وصايا لو ركزنا فيهم وعملنا بيهم ان شاء الله نحصل على التدبر. ان شاء الله ربنا يرزقنا هذا العلم اللي بيه يعني تدخل الجنه بل ترفع درجات في الجنه ولما لا. والقران سبحان الله كلام الله العظيم اللي هو يعني اصطفى به عباده المخلصين المتقين الصادقين ان يفهموا ويتذكروا وتفكروا فيه ويعملوا به ويعلموا اصلاه ويطلعهم جل ذكره بكرم واحسانه على اسراره وعن مبانيه ومعانيه، ويعطيهم سعة الفكر وسعة التدبر وسعة الفهم وأنواع الفنون والأداب اللي جاءت في القرآن كلها تجري نفسك عارفها بإذن الله مع الصدق ومع الإخلاص ومع الاستمرار. جزاكم الله خيرا. سبحانك وتحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.